أنتم على تسعينات اف ام.
إذا كان للتاريخ كشكول، إحنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط إحنا سطورنا بإيدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم ثلاث وجمعة الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. اثناء فترة دراستي في الجامعة كان ليا واحد صاحبي مهندس واحد صاحبي صيدلي، وانا كنت في حقوق. ففي مرة لقوني بقعد اعرف حاجات كتير قوي، اشي ادب وسياسة واقتصاد وكورة وحاجات كتير. فنصحوني نصيحة كده، كانوا صحابي جامد من زمان، نصحوني نصيحة قالوا لي حاول تقرا في مجال تخصصك، هو ده اللي هيفيدك. خدت النصيحة وسكت، بس ما قدرتش ان انا اعمل بنصيحتهم الصراحة، وفضلت اهتماماتي متعددة ومتنوعة. لما دخلنا حقل الوظيفة بعد كده اكتشفت ان هم كان نسبيا عندهم حق بمساحة كبيرة، احنا في فترة زمنية بتعتمد على التخصص. بس في توقيت معين حضرت محاضرة في اقتصاد وعلوم سياسية، الدكتور اللي فيها كان بيتكلم، وأثناء ما بيتكلم اتكلم عن واحد اسمه بيتر دروكر، وقال ان ده ابو علم الإدارة الحديثة. الاسم خطفني شوية، انا واحد بيقرأ كتير كان اول مرة اسمع عن بيتر دروكر، فبدأت فضولي يحركني ناحية ان انا اعرف مين بيتر دروكر ده. لما قريت عن بيتر دروكر بدأت اكتشف ان انا ما كنتش المفروض اندم على ان انا في فترة زمنية معينة كنت عندي تعدد في الميول والاهتمامات، وان انا لازم احافظ على ده، وان ده نوع من انواع القوة، بس تعرف تستفيد منه ازاي. تعالوا نشوفوا قصة بيتر دروكر اصلا ماشية ازاي. بيتر دروكر اتولد في النمسا سنة 1909. 1909 دي كانت النمسا ما كانش بشكلها الحالي خالص، كانت النمسا ساعتها مملكة اسمها مملكة النمسا والمجر. كان آل هابسبورغ كان هما الامبراطورية بتاعت النمسا، وكانت النمسا دولة قوية دخلت في حرب مع بروسيا، كانت موقعة صدوة سنة 1866 انهزمت فيها، والبروسيين فرضوا عليهم ان هما يبعدوا خالص عن الولايات الألمانية التانية اللي كانت موجودة بتتشكل في الفترة دي. وفعلا النمسا بدأت تتوجه لمنطقة البلقان، ودخلت في تحالف مع النبلاء المجريين، اتفقت معهم ان يبقى المجر جوه الاتحاد بتاع المملكة بتاعة النمسا، وتبقى اسمها مملكة النمسا والمجر، ويبقى ليهم حكم ذاتي، بس هم شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والأمن تبقى من اختصاص الحكومة الكبيرة، ويبقى هم ملوك الهابسبورغ، يبقى ملوك كمان على المجر، بس الملك والحكومة اللي بتحكم وليهم برلمان منفصل. وفعلا كانت هزيمة في موقعة صدوة خلت خلاص بروسيا عملت دولة ألمانيا، والنمسا بدأت تتحرك ناحية وسط أوروبا والبلقان، وضمت منها أماكن كتير، بس ده خلهم في منطقة تماس مع روسيا. وفضلت الأمور تموج رايح تموج جاي، أمواج رايحة من صراعات مختلفة مستترة بتطلع وتنزل، لحد ما وصلنا للحرب العالمية الأولى سنة 1914. رغم أن روسيا كانت ساعتها امبراطورية وخرجت من الحرب بعد ما قامت عندها الثورة البلشفية، ودي كانت أكبر خطر بالنسبة للنمسا، بس النمسا اتفرض عليها حصار بحري وكان حصار ناجح، وإيطاليا كمان قررت تدخل الحرب ضد النمسا والمجر وضد ألمانيا، وده زاد الطين بلة بالنسبة للنمسا. الحصار البحري منع الإمدادات والمواد الخام وإمدادات الغذائية أنها تدخل عندها، وفي النهاية انهزمت في موقعة فيتوريو فينيتو، وخرجت أعلنت الهدنة سنة 1918، وبدأت تنتهي دولة مملكة النمسا والمجر دي خلاص. وبدأت بقى الأعراق المتعددة اللي كان بتتكون منها الدولة، كان فيها جزء من صربيا، وكان فيها جزء وكان فيها تشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، وجزء من رومانيا، وجزء من بولندا، وجزء من أوكرانيا. كل ده بدأ يتوزع على البلاد الجديدة اللي بدأت معاهدة الصلح إن هي تقسمها بينهم من بعض، وتبقت النمسا في حدودها الطبيعية النمسا اللي احنا عرفناها بعد كده بيها. كل ده كان بيتر دروكر بعد الحرب ما انتهت كان عنده 9 سنين، من عيلة مستريحة جدا، طبقة مثقفة جدا، فتأثر بالمعارف بتوع أسرته اللي كانوا عائلات من المهنيين وناس اتعاشت في النمسا وهي امبراطورية، وكانوا عارفين تعدد الأعراق وتعدد الثقافات، وبدأ يتعلم منهم الأدب ويتعلم منهم الفن ويتعلم منهم كيفية النقاش، الأخلاق، الذوق. دخل المدرسة بس كان عنده خنقة كده، موضوع مملة المدرسة بالنسبة له، كان عنده وجهة نظر بيقولك أنا راجل بدرس الأفعال اللاتينية، اللاتينية لا مستخدمة لا في لغات حية ولا في لغات ميتة في الوقت الحالي، أدرسها ليه؟ فضلت بالنسبة له المدرسة مملة، عدا مدرستين اتنين، واحدة كان عندها نوع من أنواع الصرامة فكانت بتجبره أنه يأدي ويكتب فتعلم الأساسيات، والتانية كان عندها الناحية الإبداعية عالية شوية فقدرت أن هي تخليه يعرف أنه عشان يكتب كويس ويألف كويس محتاج تدريب مستمر، ومحتاج دايما أن يبقى عنده مستويات عالية في الأداء، يعني ما يكتفيش بمستوى، لا يطور من المستوى ويبدع من نواحي جديدة. مجتمع النمسا وبيتر دراكر كان بينشأ ساعتها كان فيه صالونات ثقافية كتيرة جدا، فيها ندوات أدبية، وكان فيها ناس عايزة تتعلم بجد، وكان فيها وجهات نظر نقدة وتفكير نقد. شارك دراكر طبعا لأنه من عيلة من الطبقة المتوسطة العالية في النمسا، كان بيشارك في الندوات الثقافية دي وكانوا بيسمحوا له بالحديث في وسطهم، اتعلم هناك ازاي تعرف تحدد المشكلة اللي قدامك وأساسيات البحث في المشاكل اللي عندك. بمعنى أصح دراكر اتعلم في الصالونات الثقافية النمساوية اللي في فيينا، اتعلم كيف يتعلم. نجح في التعليم دراكر عشان يرضي أبوه وأمه، بس قرر بعد الثانوية العامة أنه كده كفاية، مش هدرس الجامعة دلوقتي. كان عنده الأدب كان مستهويه، اهتماماته المتعددة، طريقة تفكيره الشمولية، حس أن الدراسة في المتخصصة في التوقيت ده هتمنعه أنه يطور من اهتماماته وميوله وطريقة تفكيره اللي كان شايفها أنها شاملة في 100 حاجة والتخصص هيخنقها. وفعلا كان التعليم الجامعي ساعتها عشان يدخله بدواب كامل كان شايف انه هيضيع كتير من وقته، فقال لك انا هكتفي بان انا اشتغل بدواب كامل وادخل سلك العمل، واقدر ان انا اخد خبرات متعددة ومتراكمة، وهدخل التوقيت التعليم الجامعي بدواب جزئي لما يجي الوقت المناسب. وفعلا طبعا والده كان من العائلات القوية، فوداه سنة 1926 على ألمانيا تحديدا في هامبورغ عشان يتدرب في احد بيوت هامبورغ التجارية. خد سنتين وبعدين قدر يلاقي وظيفة سنة 1928 محلل ضمانات في بنك فرانكفورت. اشتغل فيها فترة لكن بدأت نظر الكساد العالمي سنة 1929 تبتدي تلوح في الافق، ورفضوه من الشغل على اساس الخطة بتاعت المعين اخيرا يطرد اولا. هنطلع فاصل ونحكي ايه اللي حصل في الكساد العظيم بالظبط وايه اللي طلع منه دراكر فيه.
حب الوطن فرض عليا وإن شفوان ولا أثياء
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل، وتعالوا نشوف بقى قصة الاقتصاد الألماني واللي حصل فيه. ألمانيا خرجت من الحرب العالمية الأولى بمشكلة وميزة، بس المشكلة كان حجمها أفدح. ألمانيا مولت الحرب إزاي؟ أغلبية دول أوروبا التانية اللي هم الحلفاء اللي كانوا قصاد ألمانيا كانوا فرضوا جزء من الضرائب على المواطنين بتوعهم، بالذات فرنسا، وجزء التاني قروض، وجزء قليل كان بطباعة النقود. طيب ألمانيا عملت ايه عشان تمول الحرب؟ الإمبراطور فيلهلم الثاني خلى البرلمان الألماني يوافق على وقف ربط المارك الألماني بالذهب عشان يقدر يطبع فلوس على قد ما يقدر، وفي نفس الوقت قرر انه يتوسع في القروض، خد قروض بفوايد عالية جدا على مدار الحرب. كان توجهه ساعتها ان انا هقدر اسدد القروض لما انتصر، احقق النصر في الحرب العالمية الاولى، هتتفتح لي شرق اوروبا وغرب اوروبا، كل المدن الصناعية اللي في فرنسا وفي انجلترا وفي روسيا هقدر اسيطر عليها، هسيطر على موارد مهمة زي مناجم فحم، هسيطر على مناطق حديد، هسيطر على كل حاجة اقدر اسيطر عليها في اوروبا غير خطوط المواصلات. كل الموارد دي لما تتحط تحت ايدي هقدر ان انا اوجه الاقتصاد لسداد الديون بسهولة، وفي نفس الوقت هدفع كمان الحلفاء تعويضات عن الحرب، فده يخليني اعمل اللي انا عايزه. بس طبعا فشلت الخطة دي ساعتها لانه انهزم في الحرب في الاخر، وطلعت المانيا بديون كثيفة جدا. بس كانت فيها ميزة بقى، ان المانيا الحرب كانت بتدور على الخطوط الفرنسوية والخطوط البلجيكية، كانت حروب خنادق. الحرب العالمية الأولى كانت الحركة فيها غير التانية خالص، وقفت على خنادق بعد فترة معينة من الحرب، وده خلى الحرب بعيد عن ألمانيا نفسها، فخلى البنية التحتية الألمانية وشبكات الطرق والمصانع الألمانية ما جرلاش حاجة. فألمانيا بعد الحرب كانت جاهزة أنها تدخل الإنتاج وترجع قطاعات التصدير بتاعتها تشتغل تاني. بس طبعا رجت الديون دي كلها عملت مشاكل بالنسبة له، خلت المارك الألماني سنة 1919 كان بيساوي الدولار بيساوي 48 مارك، سنة 21 الدولار بقى بيساوي 90 مارك. يمكن ما نهارش المارك قوي أكتر من اللازم بسبب قوة الصادرات الألمانية اللي كانت شغالة، لكن الأزمة حصلت من أن الألمانية اتفرض عليها تعويضات ضخمة جدا للحرب. وفي 21 مايو سنة 1921 وجه الحكومة البريطانية وجهت انذار لألمانيا عشان تسدد ديون او تعويضات بتاعة الحرب. عشان ابتدي اسدد تعويضات الحرب حددت لهم ان انت تدفع على دفعات سنوية 2 مليار مارك ذهبي، وتحدد جزء من الصادرات الألمانية العوائد بتاعتها 26% منها تدخل إلى الحكومة البريطانية. مجمل التعويضات اللي كانت مطلوبة من الألمان ساعتها كان 132 مليار مارك ذهب، يا يتسددوا ذهب يا يتسددوا عملات أجنبية. دي القسط الأولاني، حكومة فايمار تعمل إيه؟ معاش فلوس تدفعها، جت طبعة فلوس عشان تقدر تشتري عملات أجنبية تقدر تسدد الجزء الأولاني. لما طبعت وتوسعت في طباعة الفلوس حصل تضخم غير عادي. سنة 23 أصبح أن أنت عشان تشتري رغيف عيش بتدفع 200 مليون مارك ألماني. تخيلوا رغيف عيش ب 200 مليون مارك. طبعا انهارت العملة، ده يعتبر كده ان العملة الألمانية وصلت لرقم زيرو. كان عندهم ساعتها ألمانيا في وزير خارجية قدر ان هو يبتدي بالدبلوماسية، يحرك الدبلوماسية الألمانية ناحية ان هم يعملوا تخفيض بعض الشيء لديون الحق للتعويضات بتاعة الحرب، ونجح في انه يطبع العلاقات مع فرنسا. فرنسا كانت اكبر عدو لألمانيا من ايام بقى ما كانوا بيحاربوا بعض في القرن التسعتاشر، ونجحت ساعتها في ان هو يضم ألمانيا لعزبة الأمم. يعني بدأت ألمانيا تدخل المجتمع الدولي تاني، ونجح انه يتفق مع الأمريكان والبنوك الأمريكية بتاعت القطاع الخاص انه ياخد قروض ضخمة من أمريكا، وده قدر يوقف الانهيار نسبيا. وفضلت الأمور ماشية لحد ما وصلنا للكساد العظيم. الكساد العظيم ابتدى في أمريكا. طب لما يبتدي في أمريكا يأثر على ألمانيا إزاي وبدأ إزاي الكساد العظيم؟ لما هنيجي أي واحد هيدور على الكساد العظيم وقصته في التاريخ كله هيقولك حصل بانهيار البورصة الأمريكية في شهر أكتوبر سنة 1929. أيوة بس أنا بالهداوة، انهيارات البورصة تعمل مشاكل فعلا في القطاع المالي وتعمل ركود، بس أوصل لكساد عظيم يعمل انهيار اقتصادي في العالم كله؟ تعال نشوف. فعلا في أكتوبر انهارت أسواق البورصة الأمريكية وفضلت كده لحد ديسمبر، لكن في ديسمبر بدأت الـ 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 الأسهم تعلى شوية لبعض القطاعات اللي عليها طلب، زي قطاع الصلب، قطاع الـ مصانع الطيارات كانت نوع جديد من الإنتاج فكان فيه عليها طلب، فدي كان اسعار الاسهم بتاعتها كويسه في البورصه، ما يعني ما فضلش واقعه اللي هو واقعه اللي هي مش بلا قومه، لا بدات تقف تاني بالذات في الربيع بتاع سنه 1930. والحكومه الامريكيه بدات تاخد مجموعه من الاجراءات. كان الانتخابات الامريكيه بتاعت الرئاسه كسبها هيربرت هوفر سنه 1928، ده كان واحد من اكتر رؤساء امريكا فهما للاقتصاد. فالراجل بدأ البنك الفيدرالي المركزي الفيدرالي احتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ ان هو يعمل ايه؟ حمول شراء السندات الحكومية. يعني ايه حمول شراء السندات الحكومية؟ دلوقتي الحكومة لما بتيجي تدين بتفرض على نفسها سندات، دي اسمها سندات الحكومية، بسعر فايدة معين. مين اللي بيشتريها في الأغلب؟ البنوك. البنوك بتستثمر جزء من الودائع اللي عندها في سندات الحكومة، لأن هي بتبقى استثمار آمن بالنسبة لها بسعر فايدة كويس فبتطلع أرباح. طيب لما انا هشتري، انا كحكومه هشتري السندات اللي انا اصدرتها على نفسي من البنوك، معنى كده ان انا بزود السيوله اللي بتروح للبنوك. يعني اذا كنت انا مجمد فلوسي كبنك، مجمد فلوسي في سند حكومي، فالحكومه هتشتريه مني، فلما تشتري مني انا رجعت للسيوله بتاعتي تاني، والحكومه خدت السند اللي كان عليها. ده بيقدر ان هو بالنسبه للبنوك يضخ سيوله جواها، فتقدر ان اي طلبات على الودائع في البنوك تقدر انها تغطيها. وفي نفس الوقت الناحية التانية بالنسبة للبنك البنك الاحتياطي الفيدرالي بيخفض عن طريق ده سعر الفايدة العام. ازاي؟ دلوقتي انا عملت طلب على السندات، لما اعمل طلب على السندات بيبتدي يقل سعر، يبتدي يعلى سعرها لان في طلب زيادة، وينخفض العائد. دايما في السندات الحكومية في علاقة عكسية ما بين سعر السند والعائد بتاعه، فده انا بعمل على تخفيض العوائد بتاعة السندات فبينخفض سعر الفايدة بوجه عام، فأقدر كده بالمنظر ده إن المستثمرين اللي عايزين يقفوا على رجليهم أو ما عندهمش الإمكانية إنهم يسددوا القروض اللي عليهم، إن أنا أقدر إن السعر الفايدة المنخفض ده أقدر إن أنا أسد الديون اللي عليا بخدمة دين أقل. ده لأن الأمريكان لما حصلت الازدهار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الأولى، نتيجة بقى توقعاتهم الغلط، نتيجة إن في وفرة في الفلوس زيادة عن اللزوم، توسعوا في الاقتراض وتوسعوا في انهم ياخدوا يتاجروا في الاسهم بالهامش، انهم يستلفوا فلوس من السماسرة بتوع البورصة ويشتروا على حس ان السعر هيزيد، مضاربات كلها. طيب وفي نفس الوقت هيربرت هوفر بعت لحكام الولايات وطلب منهم انهم يضخوا في انشاءات حكومية جديدة، يضخوا فيها فلوس عشان الشركات تشتغل. وقفت نسبيا البورصة الأمريكية، بدأت تقف فعلا في الربيع، يعني لحد مايو سنة 1930 بدأت الأسعار تبقى معقولة. والأسر الأمريكية أصلا ما تهددش نتيجة المشكلة اللي حصلت في البورصة، لأن أصلا اللي بيستثمر في البورصة الأمريكية كان تعدادهم بالضبط من السكان الأمريكيين 2.5%، وفيهم جزء كبير ما راحش اتهور وباع أسهمه لما حصلت المشكلة، لا في جزء فضل محافظ على السهم رغم انخفاض سعره وقال لك هيقل سعره بعدين، فأنا لو بعته دلوقتي هبيعه بخسارة، فيعني الخسائر ما كانتش كبيرة بالنسبة للسكان. ففعلا الإجراءات الحكومية دي وقفت البورصة شوية على رجليها والاقتصاد كمان. لكن حصلت بداية الحاجات الغلط، كانت أولها إن بنك الاحتياط الفيدرالي لما ضخ الفلوس في شراء السندات المفترض إن هو بيشتريها، فبيحرك كمان البنوك الفيدرالية اللي في الولايات اللي هي البنوك الفيدرالية الفرعية إنها تعمل نفس الحكاية بالتنسيق، بقى مسيطر على البنوك الفيدرالية ويشتري منهم السندات اللي عندهم وهم يشتروا سندات اللي في البنوك بتاعتهم اللي في الولايات، ولكن ده ما حصلش. البنوك الفيدرالية اللي في الولايات ما اشترتش، ما حصل، التنسيق كان غلط، ولكن برضو كانت نتائج ده لسه ما ظهرتش قوي. في مايو بقى 1930 كان بدأ هيربرت هوفر في تصريح كده قال لك خلاص احنا المشكلة انتهت والكساد انتهى، وهنا وقعوا في مشكلة انهم سلخوا فرو الدب قبل ما ينجحوا في اصطياده. هيربرت هوفر كان من ضمن الحاجات اللي هي الوعود الانتخابية بتاعته، الزراعة كان عندهم مشكلة، بيشتكوا من ان دايما المنتجات الزراعية الأجنبية بتغرق السوق فهم بيخسروا، فوعدهم ان هو يعمل عمليات دعم للمزارعين بالشكل الأمثل، وفعلا خلى الكونجرس يجتمع، ومن ضمن الاقتراحات اللي الدولة ساعتها انهم يفرضوا تعريفات جمركية على المنتجات الزراعية اللي جاية من أوروبا أو من أمريكا اللاتينية، لأن كان البرازيل من أكتر البلاد اللي بتصدر كمان. فدي كان مقترح. اللي حصل بقى إن مع أزمة اللي كان فيه كساد بدأت كل الصناعات الأمريكية تطلب هي رخرة الحماية من المنتجات اللي جاية من بره، وهنا اتفرض قانون كان يعتبر قانون مأساوي. القانون المأساوي ده كان قانون للتعريفات الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1930، لأن طبعا الكونجرس أعضاء الكونجرس كل واحد مدعمه منجحه مؤسسة صناعية ما، فهو بيفيدهم بالطريقة دي كان من وجهة نظره. القانون ده كان يعتبر أزمة. ليه أزمة؟ لأن القانون ده أنا لما أفرض عليك تعريفة جمركية البديل إن الدولة اللي قدامي رخرة هتفرض عليها تعريفة جمركية. حصل انهيار في التجارة العالمية، كله فرض تعريفات جمركية عقابا على أمريكا على فرض التعريفات الجمركية، وكله فرض على بعضه لدرجة إن بريطانيا عملت قانون التفضيل الإمبراطوري إن منتجاتها هي اللي ليها الأولوية في كل أنحاء الإمبراطورية، عملت جدار من التعريفات الجمركية على كل المنتجات التانية الأجنبية، وبدأت التجارة العالمية انخفضت من سنة 1929 كان حجمها 36 مليار دولار في السنة، نزلت في 1932 إلى التلت 12 مليار دولار في السنة. ألمانيا تأثرت في إن هي مقترضة الفلوس من بنوك أمريكية، والبنوك الأمريكية بدأت تحصل فيها قطاعاتها إفلاسات، منهم بنك اسمه بنك الولايات المتحدة لما بدأ يفلس وكان محتاج قرض 30 مليون دولار عشان يعمل عملية اندماج، رفضت بنوك وول ستريت تانية لأن قالك هضحي بالسيولة بتاعتي ليه، أنا ممكن يحصل عليها تدافع فحافظوا على الفلوس اللي معاهم. لما البنك وقع الثقة وقعت معاه، فبدأت البنوك الأمريكية تطلب الفلوس اللي ليها عند الألمان، هما أنا أقرضناكوا لما حصلت مشكلة سنة 23. هنا هيربرت هوفر طلب من فرنسا إن هي وأوروبا أنهم يأجلوا دفع التعويضات بتاعة الحرب، وطلب من البنوك الأمريكية إن هي توقف لمدة سنة ما تاخدش فوايد على القروض اللي اديتها للألمان والنمساويين وأوروبا بوجه عام. بس البنوك الأمريكية قالت له يعني أنا ما أقدرش، لأن أنا كده أنت كأني بحمل دافع الضرائب الأمريكي بحمله مسؤولية حرب حصلت في أوروبا، وفي نفس الوقت فرنسا زمزقت مش عايزة أن هي تأجل سداد التعويضات لأنها رخرف أزمة ومحتاجة فلوس. فبدأت الانهيارات أولا في بنك كريديت إنسالت في النمسا، وراها بنك دانات في ألمانيا، وفي أثناء الوقت اللي كانت أوروبا وأمريكا عمالين بيتفاوضوا مع بعض على وقف التعويضات ووقف سداد القروض، تحصل أن البورصة في برلين تقع ويقفلوها ويسود الكساد العظيم، وتحصل كارثة في الاقتصاد العالمي بوجه عام. الكارثة دي خلت بيتر دراكر يترفض من وظيفة محلل الضمانات اللي كان شغالها في البنك بتاع فرانكفورت، يتجه لمجال الصحافة الاقتصادية، وخد ان هو يشتغل كمحلل في الاقتصاد وشؤون الأجانب في صحيفة في فرانكفورت في ألمانيا. ولكن كانت ساعتها الأزمة الاقتصادية دعمت وصعود الحزب النازي إلى السلطة، وده كان بدأ يدفع بيتر دراكر إلى أنه هيفكر أنه يمشي من ألمانيا. تعالوا بقى نشوف جزئيات من أفكار دراكر بعد الفصل. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل. في الفترة الزمنية دي بقى كان بيتر دراكر اتجه لمجال الصحافة وقرر انه يرجع تاني للتعليم الجامعي، ونجح فعلا في انه يدرس، لان الجامعات الألمانية كان فيها مرونة، يدوبك ممكن تاخد مقررات معينة وتنجح في الاخر، الشرط انك تنجح في الاخر. نجح بيتر دراكر انه ياخد الدكتوراه بتاعته سنة 31 في مجال نشأة وفلسفة القانون الدولي، وده حتى الدراسة دي تبين لك مدى توسع اهتماماته، لأن نشأة يعني دارس تاريخ وفلسفة وقانون دولي وسياسة، يعني كانت الدراسة بتاعته تروحها بتاعته كلها شاملة لكذا تنوع في المجالات اللي كان هو بيهتم بيها. ويشتغل في الصحافة، وهنا كان أول اصطدام ليه بفترة الحكم النازي اللي خلته يعرف إن النازي لو وصل لازم يمشي من ألمانيا. انطلب منه ان هو يشتغل استاذ مدرس مساعد في الجامعة الألمانية، وده كان معناها انه ياخد الجنسية الألمانية لانه هيبقى موظف حكومة. هو بطل كده، بس طلبت منه اطروحة فبدأ يعملها. الاطروحة اللي قرر يعملها كان عن فيلسوف ألماني كان اسمه شتال، عاش في القرن 19. شتال ده كان ليه وجهة نظر، يمكن وجهة النظر دي اللي فهمت دراكر ازاي يدير شركات. كان شتال ده شايف ان في مشكلة ان الحكم او الحزب النازي قايم على افكار فلسفيه جايه من هيجل، والشيوعيين جايين بافكار فلسفيه جايه من ماركس، الاثنين بيفرضوا فكره الحتميه. الشيوعيه حتميه التغيير الثوري الجذري، والتاني حتميه ان الحكم المؤسسات المستمره معاك، المؤسسات التاريخيه بتاعتك تفضل مستمره معاك. ده عنده حتميه وده عنده حتميه وما فيش حاجه بيتقابلوا في النص. شتال كان شايف ان لا، درس الثورة الفرنسية وشاف المشاكل اللي حصلت في الثورة الفرنسية ساعتها، وإن التغيير الجذري اللي حصل فيها سبب مشاكل، وكان عنده كده إن يعمله كانت ملكية دستورية أفضل. وهنا كانت فكرة اسمها إيه؟ التغيير مع إبقاء الاستمرار. يعني أنا أعمل إدارة تغيير كويسة مع عمل استمرارية في المؤسسات، التغيير ما يهدش الاستقرار. يبقى أنا لا عملت جمود وفي نفس الوقت عملت التوازن وعملت التغيير والإحلال في نفس الوقت. لكن الحزب النازي صادر الأطروحة وهرب دراكر على بريطانيا، واشتغل في بنك في بريطانيا، اشتغل كبير أمناء وشارك فيه كمان، لكن عشقه للصحافة خلته تاني يتجه للصحافة، والصحافة الإنجليزية ساعتها ودته انه يمسك الشؤون الأمريكية، السياسة وعلم الاجتماع والتعليم العالي. وهنا يقرر سنة 37 انه هيطلع على أمريكا. وتبتدي انطلاقته الجديدة، يدينا كتب كانت كل الكتب كلها اللي ابتدى فيها في الأول وفي الآخر كانت كلها علاقة عن مؤسسات الشركات. يعني كتاب زي نهاية الرجل الاقتصادي سنة 39 كان إزاي الرأسمالية تعالج العيوب بتاعتها زي البطالة ومشاكلها والصراع الطبقي واختلال توزيع الثمار الناتج الاقتصادي. بعدها سنة 42 كتاب مستقبل الرجل الصناعي حوالين الشركة ومهمتها الاجتماعية، 46 كتاب مفهوم الشركة دراسة عن جنرال موتورز، 50 كتاب المجتمع الجديد يعني إيه العامل المعرفي ومجتمع المؤسسات، وانطلق في علم إدارة الأعمال سنة 1954 بكتاب ممارسة الإدارة اللي ودى فيها وجهة النظر عن إدارة التغيير مع الحفاظ على الاستمرارية. دي كانت قصة دراكر اللي جعل من علم إدارة الأعمال من وسط كل العلوم الإنسانية التانية علم قائم بذاته يعتمد على تطبيق كل اللي العلوم الإنسانية قالته على إدارة الأعمال. ودي كانت قصة واحد أنا عرفتها على كبر، وصراحة كان نفسي أن أنا أشاركه فيها. إلى اللقاء مع حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ.